السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في اللقاء الثاني من هذه الدورة العلمية التي نتدارس فيها كتاب الصيام من كتاب المقنع لابن قدامة الحنبلي، وهو كتاب في الفقه الحنبلي. وبالأمس انتهينا من المسائل المتعلقة بالهلال، ونبدأ الليلة بدراسة ما يتيسر من كلام المؤلف في كتاب الصيام. يقرأ الشيخ محمد شريف فارس، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المقنع: ولا يجب الصوم إلا على المسلم العاقل البالغ القادر على الصوم، ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا صبي، لكن يؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده.
المؤلف هنا يذكر أنه لا يجب الصيام على كافر مطلقا، لأن صيام رمضان عبادة، وهي عبادة محضة تفتقر إلى النية، فمن شروطها الإسلام، فهي كالصلاة وغيرها من العبادات الأخرى. وذكر المؤلف مسألة تتعلق بالمجنون والصبي، فهذان لا يجب عليهما الصيام لعدم تكليفهما ورفع القلم عنهما. وقول المؤلف في شأن الصبي: لكن يؤمر به إذا أطاقه، يعني إذا استطاعه فإنه يؤمر به. قال: ويضرب عليه ليعتاده. هكذا قاله كثير من أهل العلم، يعني يجب على ولي أمر الصبي المميز، لاحظ المميز، أنهم يجب على ولي الصبي أنه يأمره، يأمر هذا الصبي المميز، يأمره بالصوم، لكن بشرط أن يكون الصبي المميز مطيق للصوم. و عن الإمام أحمد رواية أخرى: يجب على الصبي المميز الصيام إذا أطاقه، وهذا اختاره أبو بكر وابن أبي موسى، وهو مروي عن عطاء والأوزاعي، ولكن الصواب أنه لا يجب عليه لأنه غير مكلف حتى لو أطاقه، لكن يؤمر به، فوليه يأمره، لكن الوجوب لا، لا يجب. والمراد بالصبي كما قلت لكم المميز. وهنا مسألة: كيف يعرف الولي أن الصبي مميز؟ أنت عندك ابن تريد أن تأمره بالصيام، كيف تعرف أنه يطيق الصيام؟ الطاقة والاستطاعة المتعلقة بالصبي يقولون مثل ما قال ابن أبي موسى، يقول: يصوم الصبي 3 أيام متوالية، فإذا لم يتضرر بذلك فهو مطيق للصيام فيؤمر به. ويستدل بخبر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت: إذا أطاق الغلام صيام 3 أيام وجب عليه صيام رمضان. هذا رواه ابن جريج عن محمد ابن عبد الرحمن، لكن لا يصح. وقالوا الذين يوجبون على الصبي الصيام إذا أطاقه، قالوا لأن الصيام عبادة بدنية أشبهت الصلاة، فالصلاة يطيقها الصبي المميز ويتعلمها، وكذلك الصيام عبادة بدنية، فإذا أطاق وجرب في ذلك فإنه يؤمر به. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يلزم الغلام الذي بلغ 10 سنين بالصيام، هذا مع الإطاقة، لأن هنا حدد السن 10 سنين، حدد السن، وهذا مال إليه الخرقي، لكن المذهب الأول مذهب الحنابلة هو الرأي الأول. ما هو الرأي الأول؟ معي ولا ما أنتم معي؟ أنه لا يجب، أحسنتم، وإنما يؤمر به قدر الاستطاعة. وأنا أقول للآباء والأمهات أن الطفل يدرب تدريب حتى ولو كان في 6 من عمره، في 7 يدرب، يوم يصوم، يوم نصف يوم يمسك إلى نصف النهار، وهكذا يتدرب. أما إذا كان يستطيع أن يصوم 3 ولا يشق عليه ولا يضره في صحته، فإنه يحث حثا حثيثا على أن يلازم صوم شهر رمضان. وكذلك القاضي يقول هو عندي رواية واحدة، يعني يقول أن الذي ثابت عن أحمد أنه رواية واحدة، فيقال له ماذا تفعل ببقية الروايات عن أحمد؟ يقول كلها تحمل على أنه يريد الاستحباب، وأما الحديث الذي فيه الإيجاب على الطفل المميز المطيق فهذا حديث مرسل، ويحمل أيضا لو صح على الندب، وسماه واجبا في الحديث تأكيدا للندب، وهذا فيه جمع بين الأدلة. وأما كون القدرة من شروطه فلأن العاجز عن الشيء لا يكلف به للنص، يعني لا يمكن أن تأمر الصبي بالصوم وأنت تعلم أنه عاجز عنه. وبعد ذلك قال المصنف وإذا قامت البينة، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء.
أحسنت. كيف تقوم البينة في أثناء النهار؟ يعني في الزمن الماضي تأخر الشاهد وتأخرت شهادته، فما علموا برمضان من خلال شهادة هذا الشاهد إلا في منتصف النهار أو أوله، يعني جاءت الشهادة بعد طلوع الفجر، جاء الشاهد إلى القاضي أو إلى نائب السلطان فشهد، أو جاء في الضحى أو نحو ذلك. فالمؤلف يذكر أنه إذا دخل رمضان ولم يعلموا، لكن جاءهم الخبر في أواسط اليوم من هذا اليوم الأول من رمضان، فإنه يجب على الناس الإمساك لتعذر إمساك جميع اليوم، فوجب أن يأتوا بما يستطيعون، ما يستطيعونه. فلنفرض أنه في بلد ما لم يعلم الناس أن رمضان قد دخل، فجاء الخبر إلى القاضي، تأخر الشاهد، جاء من منطقة بعيدة، وأخبر القاضي وثبتت الشهادة، وأعلم في وسائل الإعلام عن طريق السلطان، لكن في 10 ماذا يفعلون؟ يمسكون. وقوله والقضاء، اقرأ الشيخ، اقرأ الجملة مرة أخرى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء.
والقضاء، القضاء يلزمه، لأنه ثبت أن هذا اليوم من ماذا؟ من رمضان، وهم لم يأتوا فيه بصوم صحيح. نعم أمسكوا، لكن الناس شربت القهوة والشاي وشربوا الماء، وربما منهم من أفطر، فهم لم يأتوا بصوم صحيح ولم يبيتوا النية من الليل. إذن يلزمهم قضاء هذا اليوم للنص. لكن ذكر أبو الخطاب رواية في المذهب أنه لا يلزم الإمساك، يعني ذاك اليوم الذي جاءهم فيه الخبر متأخر لا يلزمهم الإمساك، كالمسافر إذا قدم. كيف المسافر إذا قدم؟ هذه مسألة خلافية ستأتي معنا. إنسان وصل إلى بلده، هو كان مسافر وأول النهار في سفره أفطر، ووصل إلى بلده في الظهر، فهل يمسك بقية اليوم أو لا يمسك؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية ستأتي معنا. فهم قاسوا الأمر على المسألة الخلافية، لذلك أبو الخطاب قاسه وقال لا يلزم الإمساك كالمسافر إذا قدم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رأي، له رأي أنهم لا يقضون، لا يقضون ولا يمسكون، أو يعني يرى أنهم، نعم يرى أنهم لا يقضون، نعم يمسك ولا يقضي. شيخ الإسلام يرى أنهم يمسكون ولا يقضون. لماذا؟ يعني شيخ الإسلام يقول هؤلاء كمثل من لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب. الأصح ما هو؟ الأصح يا شيخ حازم، موجود حازم، الأصح الإمساك والقضاء، هذا الصواب، الإمساك والقضاء، يمسكون بقية اليوم وأيضا يقضون لأنهم من رمضان. وأما الإمساك فلحرمة الشهر، تعظيما لحرمة أيام هذا الشهر. إذن هذا هو الراجح في هذه المسألة، لكن الرأي الآخر موجود، وكما قلت لكم يجب أن يكون عند طالب العلم سعة أفق في المسائل الفقهية. والمقصود أن الإنسان يتحرى أن يصيب الحق، ولكن لا يكون متشددا في مقابلة الأقوال الأخرى ويضلل غيره. تنبهوا لهذا. تفضل الشيخ بعد ذلك. قال وإن،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك. أحسن. وعنه لا يلزمهم شيء.
لاحظ هنا، يعني يقول إذا أسلم كافر، عندنا إنسان كان كافر وأسلم في نهار رمضان، وعندنا إنسان مجنون وعافاه الله وأفاق. كيف مجنون وأفاق؟ ممكن يكون فيه مس وقرأ عليه راق مبارك برقية شرعية وأفاق، أو هناك صبي بلغ، صبي بلغ في النهار. كيف يبلغ في النهار؟ يعني علامات البلوغ، بلغ في بلغ 15 سنة أو احتلم. فإذا إذا صار في أثناء النهار لأحد هؤلاء المذكورين أنه صار أهلا للوجوب لزمه الإمساك ذلك اليوم. يعني الكافر الذي أسلم في وسط النهار نهار رمضان يمسك إلى غروب الشمس، وكذلك المجنون الذي أفاق والصبي الذي بلغ. وأيضا عليهم القضاء في ظاهر المذهب، وهذا ما جزم به صاحب الوجيز. ما دليلهم؟ دليلهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإمساك يوم عاشوراء، وقالوا أيضا لحرمة الوقت ولقيام البينة فيه بالرؤية. وأيضا هو هذا المجنون الذي أفاق والصبي الذي بلغ والكافر الذي أسلم، هؤلاء أدركوا جزءا من الوقت الذي يجب فيه الصيام، قالوا كالصلاة. فإذا ما الذي يجب على هؤلاء؟ أمران، ما هما على الصحيح؟ ها، الإمساك والقضاء، انتهينا من هذه. قال وعنه لا يلزمهم شيء، يعني لا يلزمهم إمساك. كيف لا يلزمهم إمساك؟ الآن هم في رمضان، هم في رمضان، والكافر أسلم في وسط النهار، والصبي بلغ في النهار نهار رمضان، والمجنون أفاق في وسط النهار. وهنا رواية عن الإمام أحمد يقول لا يلزمهم شيء، لا إمساك ولا قضاء. لا إمساك، ما الدليل على أنه لا يلزمهم إمساك؟ قالوا روي عن ابن مسعود أنه قال رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخره. ابن مسعود يقول من أكل أول النهار أكل آخره. الصبي هذا يجوز له قبل بلوغه أن يأكل أول النهار ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن هو بلغ في وسط النهار. فابن مسعود يقول ما دام أنه كان مباح له أن يأكل أول النهار فليأكل آخر النهار. قالوا أيضا ولأنه أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا، انتبه، لأنه أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا فكان لهم الاستدامة، كانت لهم الاستدامة كما لو دام العذر. يبقى عندنا القضاء، هذا كله الذي مضى في إيش؟ في الإمساك. يبقى عندنا القضاء. قالوا لا قضاء لعدم إدراكهم من الوقت ما يسع العبادة، يعني ما عندهم إدراك للوقت، يعني الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهؤلاء أسلموا في وسط النهار. فإذا لا قضاء عليهم لأنهم لم يدركوا من الوقت ما يسع العبادة. قالوا أشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت. انتهينا من هذا. بعد ذلك يقرأ الشيخ محمد. وإن
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وإن بلغ الصبي صائما أتم ولا قضاء عليه عند القاضي وعند وعند أبي الخطاب عليه القضاء.
أحسنت. يقول المصنف وإن بلغ الصبي صائما، وإن بلغ الصبي صائما يعني بلغ بالسن، لأنه لا يمكن أن يكون يبلغ إلا بالسن، لكن عندنا سؤال، لو إنسان احتلم وهو صائم يفسد صومه؟ شوف فقهكم.
لا
ما شاء الله، ستأتي معنا. طيب، إذن بلغ الصبي يعني بالسن أو الاحتلام، ما في إلا هذين بالنسبة للصبي، يعني لأن الإنبات الذي يقولون عنه لا ينبت في ربع ساعة نصف ساعة، صحيح؟ يبقى عندنا إيش؟ السن، وعندنا إيش؟ الاحتلام. فإذا بلغ هذا الصبي بالاحتلام أو ببلوغ 15 سنة، وهذا الصبي بلغ وهو صائم، يعني نوى من الليل ولما طلع الفجر فهو صائم، بدأ من طلوع يعني صيامه، نواه من الليل وبدأ الصيام مع الناس من طلوع الفجر، حكمه أن يتم صومه بغير خلاف، حكمه أنه يتم الصوم بغير خلاف. يقول ولا قضاء عليه عند القاضي، كذا عندك؟
نعم.
ولا قضاء عليه عند القاضي، لماذا؟ لأنه نواه من الليل فأجزأه كالبالغ. وقال بعض العلماء ولا يمتنع أن يكون أوله نفل وباقيه فرض، كنذره إتمام النفل. ثم قال المؤلف وعند أبي الخطاب، اقرأ يا شيخ الجملة كلها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن بلغ الصبي صائما أتم ولا قضاء عليه عند القاضي وعند أبي الخطاب عليه القضاء.
أحسنت. عند أبي الخطاب رأي أن عليه القضاء، يعني قضاء ذلك اليوم، لأنه كان في نفل، كان في نفل معتاد، وقالوا كبلوغه، أبو الخطاب يعني استدل له كبلوغ الطفل أو الصبي في صلاة أو حج، ولأن ما مضى منه نفل، الصيام الأول نفل، فلم يجزي عن الفرض. ويقولون أيضا كما لو نذر صوم يوم يقدم فلان، ففلان جاء والناذر صائم، فإنه يلزمه القضاء، يعني إذا قال أنا إذا جاء فلان أصوم يوم، فوافق أن فلان جاء وهذا متنفل، هذا الناذر، هل يغنيه أو لا يغنيه؟
لا يغنيه،
لا يغنيه. لذلك يعني جعلوه مستند، مستند لهذه المسألة، يعني كما لو نذر صوم، كما لو نذر صوم يوم، يوم قدوم فلان أن يصوم، فجاء فلان وهذا الناذر صائم، فإنه يلزمه القضاء، يلزم هذا الناذر أن يصوم اليوم الذي نذره، أنه إذا جاء فلان أصوم يوم. الصواب ما هو في المسألة؟ الصواب الأول، اقرأ الأول يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن بلغ الصبي صائما أتم ولا قضاء عليه عند القاضي.
ما رأيكم؟ الأقرب عندكم القضاء ولا ليس القضاء؟ فيها خلاف، لكن أنا أقول يقضي أحسن، يقضي أحسن، لأنه لم يبيت النية الفرض، لاحظ، لم يبيت نية الفرض، لم ينوي أن هذا فرض، ولأن ما مضى قبل بلوغه كان نفلا، ومن قال لا قضاء عليه فأيضا هذا قول قوي. بعد ذلك قال المؤلف، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء. وفي الإمساك روايتان.
هذا واضح لكم، يعني امرأة حائض، والحائض يجوز لها أن تأكل وتشرب في نهار رمضان ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز. ما رأيكم بما يفعله بعض النساء أنها لا تأكل ولا تشرب وتصوم مع الصائمات وهي حائض؟ هل فعلها صواب؟ غير صواب، غير صواب. فإذا تأكل وتشرب. وهذه المسألة التي عندنا هنا امرأة حائض وطهرت في الظهر في نهار رمضان، لا شك أن عليها القضاء، هذا إجماع. لكن الإمساك تمسك أو أنها لا تمسك، هذا فيه روايتان. وكذلك المسافر أيضا النفساء، النفساء مثل الحائض، يعني تقضي هذا اليوم الذي طهرت فيه بعد طلوع الفجر، أو طهرت في الظهر أو العصر. وكذلك الإمساك فيه روايتان. وكذلك المسافر إذا قدم مفطرا، وخاصة في هذا الزمان، بخصوص القضاء قطعا عليه القضاء، هذا إجماع، لأنه غير مسافر، أصبح مقيم، ولأنه أفطر بالسفر، والله تعالى قال: فعدة من أيام أخر. لكن الآن في هذا الزمن بالذات، يعني الإنسان تقلع الطائرة من هنا من مطار المدينة الساعة 12 ظهرا، يصل بلده الساعة 2 الساعة 3 حسب، وجد الناس صائمين، ما رأيكم يعمل براد شاي ويعمل له قهوة وتغديه أم أولاده، ولا يمسك؟ هذا فيه روايتان. فإذا بخصوص القضاء عليهم جميعا القضاء إجماعا. عليهم القضاء إجماعا. طيب، عندنا مريض صح في أثناء النهار مفطرا، عندنا مريض صح في أثناء النهار، هو أفطر من أجل المرض، ثم عوفي في منتصف النهار، ممكن هذه أن مريض مريض يحكم بأنه شفي؟ تتصورون هذه ولا لا؟ أنا أعطيكم مثال: مريض عملت له عملية وانتهت العملية وخرج من قسم الإفاقة، وهو في غرفته قبل دخول غرفة العمليات، التي الغرفة التي هو فيها قبل أن يدخل غرفة العمليات. الآن هو شفي، عملت له العملية، سواء إزالة مرارة، إزالة زائدة، أو إزالة لوزتين، أو حتى عمل له قسطرة في القلب، شفى الله مرضى المسلمين جميعا، عاد إلى الغرفة شفي، الطبيب يقول شفيت، انتهى الأمر، هل يمسك أو لا يمسك إلى آخر النهار؟ ماذا ترجحون؟ سيأتي معنا. المريض له، لأنه الحقيقة التماثل التام متعذر إلا نادرا، أي مريض يخرج من غرفة عمليات يكون محتاج إلى رعاية، على الأقل مواعيد المضاد الحيوي، إما المعلق بيده وإما الذي يشربه، أو المسكنات، أو الضعف العام يعالجه بالطعام. فإذا المريض أدخله ابن مفلح في شرح المبدع، لكن لا أرى دخوله في هذه المسألة، قال ومريض إذا صح في أثناء النهار مفطرا، لكن لنفرض أنه فيه مريض صح في أثناء النهار تماثل تماما للشفاء، هل يمسك أو لا؟ المؤلف يقول وفي الإمساك روايتان، صاحب المبدع يرى أنه يمسك، المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت والنفساء إذا طهرت والمريض إذا تماثل للشفاء في نهار رمضان، كل هؤلاء يرى صاحب المبدع في شرح المقنع أنهم يمسكون. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنهم لا يمسكون. ما دليل أنهم لا يمسكون؟ عندهم دليل وهو قول ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخره. قالوا أيضا هناك تعليل ليس دليل أثري فقط، عندنا تعليل، قالوا لأن كل من ذكر يعني المريض إذا تماثل للشفاء، الحائض إذا طهرت في نهار رمضان، النفساء إذا طهرت في نهار رمضان، المسافر إذا قدم مفطرا في نهار رمضان، كل من هؤلاء يباح له الأكل أول النهار ظاهرا وباطنا. وأيضا ابن مفلح له تفصيل جميل، يقول يتوجه أنه لا إمساك للحائض التي طهرت والنفساء التي طهرت، لكن الخلاف قوي في المسافر الذي قدم، يعني كأنه فرق بين الحائض والنفساء إذا طهرتا في نهار رمضان أنهما لا يمسكان، وأما المسافر الذي قدم من سفر وهو مفطر فالخلاف فيه قوي. هنا يذكرون مسألة لا بد أن نذكرها، وهي لغز فقهي كما قال الشيخ ابن عثيمين، وذكرها الشيخ ابن عثيمين وأذكرها لكم، وذكرها ابن مفلح أيضا في المبدع وأذكرها لكم. يقولون قدم مسافر مفطرا، ركز معي يا شيخ حازم، قدم مسافر مفطر فوجد امرأته طهرت من حيضها، هل له أن يطأها؟ الآن هم في رمضان، هذا جاء من السفر وهو مفطر وامرأته طهرت من حيضها، يعني في ذلك اليوم طهرت في الصباح والرجل جاء في الظهر من سفر، الآن هذا مفطر وهي مفطرة، هل له أن يطأها؟ هل له أن يجامع؟ قولان في المسألة، قولان في المسألة، الصواب أنهما يمسكان عن هذا، وإن كان الشيخ ابن عثيمين فيما أذكر في شرح الزاد يرى عدم المنع، لكن أقول ما قاله جمع من أهل العلم أنه على هذا، وعليها أن يمسك عن الجماع لحرمة الشهر. عندهم مسألة أخرى، يقولون لو علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لاحظوا هذا في زمانهم خيول وإبل، والآن في زمن السيارات وفي زمن الطائرات وفي زمن السفن، يعلم المسافر أنه بإذن الله يقدم كذا، موعد الرحلة كذا وموعد الوصول كذا، لو علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، يقسونه على ماذا؟ على من نذر صوم يوم يقدم فلان فيه وعلم قدومه في غد، انتهينا من هذه المسائل. تفضل الشيخ اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا.
أحسنت. يقول: ومن عجز عن الصوم لكبر، كبير في السن لا يستطيع أن يصوم لكبر، هذه لام إيش؟ ما نوعه؟ لام التعليل. لكبر الذي منعه من الصوم هو كبر سنه، عجزه البدني، أو مرض لا يرجى برؤه، أيضا هذا يفطر لا يرجى برؤه. في الزمن الماضي كان الشيخ ابن عثيمين شرحه للزاد تقريبا قبل 30 سنة، الصوتي، أنا أكلمكم عن الشرح الصوتي. قال الشيخ: مرض لا يرجى برؤه مثل السل، هذا يقول في الزمن القديم. يقول الشيخ: وأما في زماننا فالسرطان، شفى الله مرضى المسلمين، هذا في تقريبا 1415 شرح الشيخ، حوله يعني. لكن الآن في هذا الزمن حتى مرض السرطان الشفاء منه متيسر بحول الله، يعني الإحصاءات تقول إلى 80-90% 70% يشفى مرضى السرطان بإذن الله، وتطور العلاج. ولكن في هذا المرض يشترط الكشف المبكر عنه، إذا بإذن الله اكتشفه المريض مبكرا فإنه سهل عليه أن يعالج بإذن الله. لكن ما هي الإشكالية في مرض السرطان بنوعه، سواء لنفوما أو لوكيميا أو غير ذلك، نسأل الله الشفاء لمرضى المسلمين جميعا. المشكلة التأخر في الكشف، يعني لا ينتبه المريض إلا وقد تنقل السرطان في بدنه، هذا هو الإشكال. لكن إذا اكتشفه مبكرا فالشفاء منه بإذن الله حاصل بإذن الله إلى 70-80%، هذه الإحصائيات، والعلم تقدم الآن. لكن الشيخ ابن عثيمين حينما قال السرطان لا يرجى برؤه، يعني في من توغل وتمكن منه السرطان، والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. إذن قال هنا: ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر، يفطر عاجز، وأطعم عن كل يوم مسكين. العاجز عن الصوم لكبر يعني بدنه لا يساعده ولا يملك التحمل للصيام. من حصل تعرفون من الصحابة أفطر لعجزه البدني وضعف جسمه في آخر عمره؟ أنس بن مالك. أحسنتم، ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. أحسنتم، أنس رضي الله تعالى عنه طال عمره وأصابه عجز وضعف شديد منعه من الصيام. فالعاجز عن الصوم لكبره يعني لضعف بدني وكبر سنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وأنبه هنا إلى مسألة مهمة في الإطعام. الشيخ ابن عثيمين له رأي، يقول: إذا أعطى الإنسان الطعام رز أو بر فإنه يعطي معه ما يكون من إدام ونحوه، وهذا جيد. فإذا أعطيت أنت وجبة كاملة جيدة متكاملة فأطعمت يوما عن يوم، أطعمت عن يوم. وكون الكبير يطعم عن كل يوم مسكين لأن الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه في سورة إيش؟ أحسنتم، في سورة البقرة، آيات الصيام في سورة البقرة. وأخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب قوله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا، أخرج البخاري عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين، حتى لا نخطف النحو، فيطعمان مكان كل يوم مسكين. قالوا ولأنه واجب في الأصل فجاز أن ينوب عنه المال كصوم الكفارة. أما العاجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه، قلنا مثل الآن بعض الأمراض، الآن من الأمراض التي لا يرجى برؤها إلا أن يتعافى المريض بالزراعة، مثل زراعة إيش؟ الكبد والكلى، صحيح؟ مريض الفشل الكلوي من الدرجة الرابعة، لأن الفشل الكلوي 4 درجات يقول الأطباء، الفشل الكلوي الدرجة الرابعة يحتاج المريض إلى غسيل، هذا يصعب عليه الصوم. وحتى ربما الذي يكون في الدرجة الثالثة أيضا وهو لا يغسل الكلى لكنه يحتاج إلى الماء، فهذا أيضا لا يرجى برؤه إلا أن يمن الله عليه بأن يتبرع له وتزرع له كلية. هذا المريض الذي هو مريض بمرض لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، ويطعم عن كل يوم مسكين. وهنا فائدة في المريض يذكرها الشيخ ابن عثيمين والمحققون وأذكرها لكم احفظوها. الصائم والمرض يقسم العلماء أحوال الصائم مع المرض إلى 3 أحوال احفظوها. مرض يتضرر الإنسان بالصيام معه، هذا النوع يقول الشيخ ابن عثيمين يحرم عليه الصوم، يحرم. النوع الثاني نوع لا علاقة له بالصوم، يمثلون بالزكام، بالصداع، بألم السن، هذه الأمراض، ألم في القدم، ألم في اليد، هذه الأمراض لا علاقة لها بالصيام فيصوم وجوبا. نوع يستطيع الصيام مع مشقة عليه، هذا هو بالخيار والأفضل له أن لا يصوم. واضح لكم؟ هذا تركوه غير نوع الذي لا يرجى برؤه، هذا موضوع ثاني. لا، بالنسبة للمرض إنسان في رمضان يستفتيك يقول لك هل أفطر أو لا، المرض والصائم تقسم الأحوال إلى ما ذكرت لكم. مرض إذا صام المريض معه يتضرر أو يتأخر برؤه، فهذا إيش؟ لا يجوز، يقول الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. نوع ثاني عكسه، مرض خفيف، زكام كما قلت لكم، ألم في العين، ألم في الأذن، ألم في اليد، ألم في الرجل، هذا يصوم ولا يحتج بهذا المرض في الإفطار ولا يجوز له. هناك نوع من المرض نعم فيه مشقة على الإنسان أن يصوم معه، لكن إذا استطاع أن يصوم صام، جاز له الصوم، لكن الأفضل له أن إيش؟ يفطر، الأفضل له أن يفطر. إذن المريض بمرض لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، لأنه يقول الفقهاء لأنه إذا جاز للمريض الذي يرجى برؤ مرضه فهو جائز للمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه من باب أولى، وهو أيضا في معنى العاجز عن الصيام لكبر سنه. انتهينا من هذا. تفضل يا شيخ اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر.
نعم. وإن صام كمل.
فإن صام أجزأهما، ولا يجوز أن يصوم في رمضان عن غيره.
أحسنت. الآن عندنا صورة المسألة هذه الأولى: المريض إذا خاف الضرر، هذه شرحتها لكم، خاف من الضرر أنه إذا صام يتضرر، المستحب له أن يفطر. والمسافر إذا كان يشق عليه السفر مع الصيام، يعني يشق عليه الصيام مع السفر، فما الأفضل في حقه؟ الأفضل الإفطار. الأفضل الإفطار. إذن والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر استحبابا، وإن صام أجزأهما. يعني لو المريض قال: والله أنا بشد على نفسي، سأجبر نفسي على الصيام وأتحامل، صح صومه. والمسافر مع المشقة بسفري قال: أنا أيضا سأتحمل المشقة هذه وأصوم، فيصح صيامهما. وقال: ولا يجوز أن يصوم في رمضان عن غيره. الآن عندنا صورة المسألة هذه: إنسان جاز له أن يفطر، فقال: بما أن الشرع أجاز لي أن أفطر، أنا بصوم علي نذر قديم، يجوز؟ لا. إذن نرجع لكلامه، في كلامه مسائل: الأولى المريض والمسافر، المريض والمسافر إذا شق عليهم الصيام وخاف الضرر، فإنهما المستحب لهم الإفطار. فإذن كلامه يقتضي أمرين كلام المؤلف: أحدهما جواز الفطر، والآخر أن الأفضل الفطر. الجواز لأن الله تعالى قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي، أو إن الله وضع عن المسافر الصوم. هذا رواه الترمذي وقال: حديث حسن، لكنني لم أحقق في صحته وتحسينه. أنا نقلت لكم كلام الترمذي، إن شاء الله أعيدكم غدا، وذكرني يا شيخ محمد أن أتيكم بدرجته، لكن الترمذي قال: حديث حسن. وهنا ينبه الفقهاء لشرط صيام المريض، هناك شرط: أن لا يكون في صيامه ضرر عليه، وأن لا يكون صيامه سببا في زيادة مرضه أو تباطؤ مرضه. كم شيء عندنا الآن: أن لا يكون هناك ضرر، أن لا يخاف زيادة المرض، أن لا يتأخر الشفاء. فإذا لم يخف ذلك فيصوم، لكن إذا كان فيه ضرر وليس بالشديد وهو تخوف من حصوله فإنه يستحب له الفطر. الشيخ ابن عثيمين كما قلت لكم يقول: إن علم أنه يتضرر بالصيام فيحرم عليه الصيام. واضح؟ من يقدر هذا؟ يقدر هذا شخصان: الأول المريض نفسه، الصائم هذا هو يعرف بينه الأمر وبين ربه، هو يقدر، والناس فيها تقوى وخير والحمد لله. الأمر الثاني رأي الطبيب، لأنه قد تخفى أشياء على المرضى، مثل مريض السكر قد يقول له الطبيب، خاصة مرضى السكر من النوع الأول. النوع الأول قلت لكم حين لا ينتج البنكرياس أي أنسولين، وعند الإنسان مقاومة جسمه للأنسولين، هذا النوع الأول. فإذا قال الطبيب لمريض السكر من النوع الأول لا تصم، ما الحكم يا شيخ محمد؟ يصوم ولا ما يصوم؟
لا يصوم.
لا يصوم. قال الطبيب لا. لكن الطبيب ينظر إلى حال المريض، خاصة مرضى السكر. في بعض مرضى السكر لا يضرهم، وبعضهم عندهم انخفاضات تصل لـ40، يمكن يصل لإغماء، لأن الانخفاض السكر أشد خطرا فوريا، انتبه، فوريا على الإنسان، لأنه إذا وصل لـ40 ممكن يغمى على الإنسان. إذا وصل 500-450 قد تحصل غيبوبة، وقد لا تحصل. في ناس يصل عندهم 470 ولا يجي شيء، يأخذ إبرة الأنسولين وينزل السكر، لكن النزول خطر شديد. فإذا من يقرر هذا ويعرف حال المريض؟ المريض نفسه وأيضا الطبيب. لو أنت في بلد والطبيب نصراني أو يهودي أو بوذي، هل تأخذ برأيه إذا قال لك؟ افرض أنك كنت في دورة دعوية أو في تجارة أو في سفر، أو إنسان يقيم في بلاد الغرب وقال له الطبيب غير المسلم، هذا طبيب غير مسلم، قال له لا تصم يضرك الصيام. إذا كان الطبيب معلوم عنه الصدق وإتقان عمله فيأخذ المسلم برأيه ولو لم يكن الطبيب مسلم. فهمتم؟ نرجع إلى النظر إلى التيسير في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هذا رواه الشيخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، متفق عليه. المسألة التي بعد هذه أن المريض والمسافر إذا صام أجزأهما، لأن الصوم عزيمة، فإذا تحملاه أجزأهما، مثل إنسان تسقط عنه الجمعة لأنه مريض لكنه تكلف وذهب إلى المسجد وحضر، تجزئه ولا لا؟ تجزئه. كذلك إنسان يعجز عن القيام في الصلاة لكن تحامل على نفسه وقام، فإذن يجزئه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة ابن عمرو الأسلمي وقد سأله عن الصوم في السفر: ومن أحب أن يصوم في السفر فلا جناح عليه، هذا رواه مسلم. وأنس يقول رضي الله تعالى عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، هذا رواه مسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يا رسول الله أفطرت وصمت، قال أحسنت، هذا رواه النسائي. رواه النسائي. وبقي معنا مسألة أنهما لا يجوز لهما أن يصوما في رمضان عن غيره، لأن الفطر أبيح تخفيفا، أبيح لهما الفطر تخفيفا، المسافر أبيح له تخفيفا أن يفطر، والمريض الذي يخشى الضرر أبيح له الفطر تخفيفا، فإذا لم يريد التخفيف لزمهما الإتيان بالأصل. بخصوص السفر، كثير يسأل أصوم في السفر ولا ما أصوم، إيش الأفضل؟ أقول ما قاله كثير من المحققين: أنت أدرى بنفسك، إن كان الصوم لا يتعبك ولا يشق عليك في سفرك فصم، إن كان هناك مشقة وجهد وتعب فالأفضل إيش؟ أن
تفطر.
إذن تنظر إلى حالك في سفرك، في فرق بين إنسان يسافر إلى الرياض بالسيارة ويتعب وعطش، وفي النهار كم بالساعة إلى الرياض؟ 7 ساعات إذا كان ماشي 120 معتدل، المشي المطلوب المسموح يكون 120 تقريبا، 7 ساعات حولها، لكن شاقة. لكن إنسان يسافر بالطائرة، ترون عليه مشقة؟ ما عليه مشقة، المطارات ما شاء الله مكيفة والطائرات مكيفة، وأول ما ينزل عند الباب سيارات الأجرة مكيفة، وربما سيارته التي أوصلته إلى المطار مكيفة، فإذا ما في تعب ولا مشقة ولا تركيز ذهني ولا شيء. وبعض الناس، أنا أعرف عدد من الناس ينام في الطائرة، أول ما يسمع دعاء السفر ويقوله ينام. فالإنسان ينظر إلى المشقة والتعب، إن كان عليك مشقة وتعب فالفطر لك أفضل، وإن كان لا مشقة ولا تعب فالصيام أفضل. هذا الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. تفضل الشيخ اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر، وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر وعنه لا يجوز.
سنت في كلامه هذا مسائل: الأولى أن من نوى الصوم في سفره له الفطر، من نوى الصوم في سفره له أن يفطر، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى كان العصر والناس صيام معه، فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر، لاحظ متى؟ بعد العصر، فشرب فأفطر بعض الناس وصام بعضهم، فبلغه صلى الله عليه وسلم أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم. عندك سؤال في ذهنك تقول: لماذا قال عنهم عصاة صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هو شرب فلم يشربوا مثله ويفطروا، وهم متضررون بالصيام، فهمتم؟ لأنهم متضررون ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم شرب. المسألة الثانية في كلامه: من نوى الصوم في الحضر، واحد مقيم وتسحر في المدينة وأصبح في المدينة ثم سافر في أثناء النهار، له الفطر على المذهب. ودليله أن أحد الصحابة ركب سفينة في الفسطاط، ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فرفع ثم قرب غداؤه، ثم قال لأصحابه: اقتربوا، فقالوا له: ألست ترى البيوت؟ البيوت قريبة. قال: أترغبون عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. هذا رواه أبو داود. وقالوا أيضا عندهم تعليل، قالوا لأن السفر مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض، أباحه الشارع في أثناء النهار كالمرض، يعني مرض طرأ على الإنسان في أثناء النهار. المسألة التي بعد هذه أن هناك رواية عندنا في المذهب الحنبلي، وهي قول لأهل العلم في المذاهب الأخرى، أنه لا يجوز لهذا الذي كان صائما في مدينته ثم سافر أثناء النهار، لا يجوز له إيش؟ الفطر، لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها، يعني اجتمع فيها السفر والحضر، غلب حكم الحضر على السفر كالصلاة. واضح؟ هاتان روايتان في المذهب، وهما قولان لأهل العلم في المذاهب، يعني مذاهب الفقهية. أرى أميل إلى أنه لا يفطر ما دام أنه ابتدأ، لا يفطر، يصبر، وأميل إلى هذا. بعد ذلك قال المصنف والحامل،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
لاحظوا الآن عندنا امرأة حامل وامرأة مرضع، كل واحدة من هاتين المرأتين خافت على نفسها، ليس قصدها طفلها، خافت على نفسها، ماذا يجب عليها؟ أن تفطر. ماذا يجوز لها؟ أن تفطر ويجب عليها أن تقضي. إذن يجوز لها أن تفطر ويجب عليها أن تقضي. لكن عندنا امرأة حامل وامرأة مرضع، وقالتا نريد أن نفطر من أجل الصبيين، فماذا يجب عليهم؟ فماذا يجوز لهما؟ هل يجوز لهما الفطر أو لا؟ يجوز لهما الفطر، لكن يجب عليهما القضاء وشيء آخر. ما هو؟
كفارة
الإطعام عن كل يوم مسكين. إذن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران، لأن هذا بمنزلة المرض، كأنهما مريضان، ولذلك لا كفارة عليهما لأنهما خافا على أنفسهما. والمريض إذا أفطر لا كفارة عليه، ويقضيان لعموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، يجب عليهم القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وقياسا على المرض. وكونهما إذا خافتا على ولديهما يفطران، فلأن خوفهما كان على آدم أشبه خوفهما على نفسيهما. واضح؟ واضح لكم؟ اللي حامل به هي أو تلك المرضع، هي تتخوف على تلك، تتخوف على الرضيع، وهذه تتخوف على الذي في بطنها، فهما يتخوفان على آدمي على صحته، ولذلك يفطران، يجوز لهما أن يفطرا، ويجب عليهما القضاء، ويجب أن يطعما عن كل يوم مسكين. إذن يقضيان لما تقدم من الآية والقياس، ويطعمان لكل يوم مسكين، لأنهما يدخلان في عموم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت رخصة أو نزلت رخصة للشيخ الكبير والحامل والمرضع، رواه أبو داود. وهذه المسائل يسأل عنها كثيرا. واضح لهم؟ كم بقي يا شيخ محمد؟
أذان شيخ.
خلص يكفي هذا، وصلنا وغدا سن إلى هذا الجملة، وغدا إن شاء الله نكمل إن شاء الله هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.